ولهذا فإن في كل ركعة ندعو عليهم ونتبرأ منهم ونصفهم بأنهم المغضوب عليهم، والله جل وعلا غضب عليهم ولعنهم لأن عندهم علم ولكنهم لا يعملون. وكذلك من شاكلهم ولو كان يدعي الإسلام إذا كان عنده علم لا يعمل به ففيه شبه من اليهود. بينما الذين يجتهدون في العمل قبل أن يحصلوا العلم وصفوا بالضلال، وهم النصارى ومن شابههم ممن يعبد الله تعالى على جهل، يجتهد في العبادة على غير أساس صحيح لم يرد عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يعملونه دليل ولا أثر، وإنما اجتهدوا في التعبد على غير هدى، فهؤلاء ضالون، لأنهم وإن اجتهدوا في العبادة لكنهم لم يسلكوا الطريق الصحيح، لم ينهجوا الطريق المستقيم، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يسبق العلم العمل، ولا بد أن يتبع العمل العلم، فهما أمران مبني أحدهما على الآخر، العمل مبني على العلم، فلا بد أن يسبق العلم ثم التنفيذ. أما أن يسبق العمل فهذا مدعاة للغلط، وهذا هو منهج أهل البدع والضلال. فالمبتدعة هم الذين يعملون عبادات ليس لها أصل في دين الله، فسموا مبتدعة لأنهم أحدثوا في الدين ما ليس منه. والذين عندهم العلم ولا يعملون هؤلاء مغضوب عليهم لأنهم تركوا ما علموا وصاروا كمثل الحمار يحمل الكتب لا يستفيد منها.
الثالثة الدعوة إليه.
المسألة الثالثة هي الدعوة إلى ما علمت وعملت به، صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله على بصيرة، يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة في كل عمر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو في أول أمره سرا، يدعو خاصته وأقاربه، ثم أمر بالجهر بالدعوة فنادى على الصفا أهل مكة وقال لهم: لو قلت لكم إن عيرا وراء هذا الجبل سوف تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ انتبهوا للطريقة الفنية لإقامة الحجة. لو قلت لكم أن وراء هذا الجبل عير تريد أن تغير عليكم، يعني قوم يريدون أن يهجموا عليكم ليقاتلوكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. لأنه عليه الصلاة والسلام مشهور عندهم بالأمين، ما عرف عنه كذب. فقال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، اعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا تعبدوا معه أحدا، لا تعبدوا اللات والعزى ولا إساف ولا نائلة ولا منات ولا الأصنام التي وضعوها 360 على الكعبة محيطة. فأحد صناديد الكفر ويريد أن يحفظ مكانته عندهم، وأخذ من مركزه من قربه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستطيع أن يؤنبه وأن يصرفه، قال: علي، هذا جمعتنا تبا لك. فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، النار. وجلس عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتأتيه الوفود ويضيق عليهم ويضيق عليه وعلى أصحابه وأولي، حتى أذن الله تعالى له بالهجرة. فهاجر إلى مكان يستطيع به أن يؤسس الدولة الإسلامية، وأن يمكن للدعوة من الانتشار بأمان، وأن يسهل وصول الوافدين إليه الذين يريدون التعرف على هذا الدين، ويسهل بعثه للوفود الذين يدعون الناس في أرجاء الأرض. فكانت دعوته عليه الصلاة والسلام 23 سنة، 13 بمكة و10 بالمدينة، وكل هذا الخير الذي نعيش به الآن ومن قبلنا كله بسبب تلك السنوات 23، فهي فترة الوحي، وهي فترة التنزيل، وهي فترة بيان الأحكام والشرائع. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما فتر عن الدعوة، كان يدعو إلى الله في كل أحواله، في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته، والناس الذين حوله نقلوا لنا كل شيء من حاله عليه الصلاة والسلام. فالصحابة الأمناء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نقلوا لمن أتى بعدهم كل عمل يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل سكون. فنقلوا طريقة نومه وأكله ومشيه وجلوسه وحديثه وغسله ووضوءه، بالإضافة إلى الأمور الأخرى المتعلقة بالأحكام، أحكام المعاملات وأحكام الجيوش وأحكام الصلح وغيرها مما يعرض للبشر في حياته. وقد دون هذا في الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات والسير، فما لك أنت يا عبد الله إلا أن تقرأ لتعمل، وإذا تعلمت ادعو، لأن المنهج الصحيح هو أن هذا الدين ليس خاصا بأهل زمن أو أهل بلد، وإنما هو للناس كافة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالدين ليس خاصا بالصحابة وليس خاصا بمكة والمدينة، إنما هو للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعثه الله للناس كافة بشيرا ونذيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى. وأنت يا عبد الله يجب عليك أن تعلم ما علمت وعملت، فتعلم أهلك وأولادك وجيرانك ومعارفك ومن تتقي به، وتقوم بالدعوة إلى الله فيما حولك وما تستطيع الوصول إليه ليعم هذا الخير، وتكون أنت ممن ينشر دين الله، ممن يتصف بأنه من خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. والدعوة إلى الله هي عمل الأنبياء رضي الله عليهم الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان. وأنت أيها المؤمن مطالب بالمشاركة في هذا الأمر، وإلا لو سكت كل إنسان على ما عنده من العلم ما انتشر الإسلام. والله تعالى يريد من كل إنسان أن يشارك في هذه الدعوة وأن ينشرها وأن يعلم، لتبقى الأمة عليمة بهذا الدين عاملة به. ومن عارض أو عاند انتشار هذه الدعوة فإنه يقاتل بالجهاد. فإذا أتيح للمسلمين الدعوة إلى الله فإن هذا هو المطلوب منهم، فإذا اعترضهم معترض ووقف أمامهم حائل من أن يدعو، ففي هذه الحال تجهز جيوش لقتال المانعين من انتشار الإسلام. فالقتال ليس لأجل أن يسلم الناس، وإنما لأجل أن يبين الإسلام للناس ويعرفوه ويزيل العقبات التي تمنع من إيصاله للناس. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يطلبون من أهل البلد أن يسلموا أولا، فإن أسلموا انتهى الأمر، وإن لم يسلموا أمروهم بأن يسمحوا للإسلام أن ينتشر في بلادهم ولا يعترضوه، ويبقوا على دينهم تحت ولاية الدولة الإسلامية وتضرب عليهم الجزية، فإن أبوا فحينئذ يقاتلون، لأنهم منعوا الخير عن الغير، منعوا الإسلام من أن يصل إلى غيرهم إذا كانوا هم لا يريدونه. فيجب على المسلم أن يجتهد في الدعوة إلى الله قدر استطاعته، فإن هذا من الأمور الواجبة التي تجب على كل من تعلم علما من علوم الإسلام، الواجبة التي تجب على كل مسلم تتعلق بعقيدته وعبادته.
الرابعة الصبر على الأذى فيه.
المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه، يعني أن الإنسان إذا تعلم وعمل ثم دعا فإنه يعترضه عقبات، هذه العقبات تحتاج منك إلى صبر. أولا من أهم الأمور في الصبر حبس الإنسان نفسه على الاجتهاد في الدعوة، فهذا يحتاج منك إلى اجتهاد وصبر، بمعنى أنك تمضي جزءا كبيرا من وقتك تدعو إلى الله. الأمر الثاني أن سبيل الدعوة قد يعترضه بعض المعوقات، فيأتيك من يقول ما أنت مزوم، ويأتيك من يقول فيه غيرك يدعو، ويأتيك من يقول فيه من هو أكفأ منك في الدعوة، وهؤلاء كلهم تحتاج أنت إلى صبر على اعتراضاتهم. وأمر رابع قد يأتيك من يمنعك ويقول لا تدعو، ويأتيك من يضربك، ويأتيك من يقاتلك، ويأتيك من يجاهدك في هذا الأمر، فكل هذه الأمور تحتاج منك إلى صبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي هنا في مكة وفي المطاف، هنا آذاه أقاربه وجماعته وعشيرته، وكانوا جالسين في حجر إسماعيل وهو يطوف، فلما حاذى المخرج الذي يلينا قاموا وأمسكوا به بردائه وشدوه وأرادوا أن يخنقوه، فبعضهم يجره من أمام وبعضهم من خلف، فانتصر له أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ودافع عنه دفاعا شديدا حتى خلصه منهم، ووضع سل الجزور عليه، ووضع الأذى في طريقه، تضعه زوجة عمه زوجة أبو لهب حمالة الحطب لأجل أن يسقط في الليل في الشوك، حط الشوك في الطريق وفي الظلام تريد أن يسقط فيه. هؤلاء أقاربه الذين آذوه، بينما بلال وصهيب وعمار من أقرب الناس إليه وسلمان، وأوذي في المدينة من المنافقين ومؤامراتهم، بنوا مسجدا ليحرقوه عليه، وأمروا أن يصلي به، طلبوا منه أن يصلي به، وأرادوه أن يجلس في مكان ليلقوا عليه صخرة، ومعامرات القبائل والأحزاب والجيوش والغارات كما هي مبسوطة في كتب السيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا بربه، موقنا بنصره، ولما بلغ منه الأذى مبلغه أتاه جبريل في مكة وقال هل أطلق عليهم الأخشبين، الجبلين هذه يريد أن يطلقها على مكة، على أهل مكة، يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينتقم منهم ومن أذاهم بأن يطلق عليهم هذين الجبلين فلا يبقى منهم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يخرج من أصلابهم من يعبدك، أن يعبد الله جل وعلا، لعله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، فكان عليه الصلاة والسلام يتحمل أداهم ورحيما بهم ومشفقا عليهم، ويتحسر ويتألم أنهم على الكفر. ولما حضرت الوفاة أبا طالب أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله، وكان عنده جلساء السوء أبو جهل ومن معه من صناديد الكفر، فخشوا أن يسلم وإذا أسلم أبو طالب ضعف مركزهم الاجتماعي، فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالتفت إليهم، حركت فيه النعرة القومية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد الكرة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، هذه الكلمة كلمة أحاج بها لك عند الله. فأعاد جلساء السوء عليه الكلمة وقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب صاحب المجد والفخر والمكانة الاجتماعية، وأنت خليفته وتتبع هذا اليتيم المسكين عليه الصلاة والسلام؟ فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على عمه ولموقفه من الدفاع عنه قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى، بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم. فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن استغفار الله. فالأذى يحصل لكل داعية ولكنها تتفاوت، وأشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فينبغي للإنسان أن يجتهد في تحقيق هذه الأمور الأربعة: العلم، العمل، الدعوة، الصبر. لا بد أن نحفظها أربع كلمات. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: أولها العلم، وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل بهذا العلم. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى فيه. هذه هي المسائل الأربع التي قال شيخ الإسلام رحمه الله: اعلم أنه يجب علينا تعلمها. فإذا تعلمنا هذه المسائل والتزمنا بها وبما تدل عليه فنحن على خير عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يعملون ومن الذين يعلمون ويعملون ويدعون ويصبرون، ونسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.